الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يوفقنا لطاعته في سائر العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأخوة، مما ينبغي أن نفرح به هذا العيد، لأنه شعيرة من شعائر الله، وشعائر الله تعظم ويفرح بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فجاء فطرنا بعد قضاء صوم شهرنا بحمد الله عز وجل، نسأل الله القبول. ثم إن العيد من شعائر الله، ففي سنن أبي داود من حديث أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وهنا سنن وآداب ينبغي أن يتحلى بها المسلم في يوم العيد. من هذه الآداب: ليس في ديننا غير هذين العيدين، فلا عيد وحده، ولا ثورة، ولا أم، ولا الشجرة، ولا العمال، ولا الحب، ولا شيء من هذه الأعياد، كلها أعياد مبتدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الثاني أنه يشرع تكبير العيد للفطر من غروب الشمس إلى خروج الإمام للصلاة، لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. استدل الشافعي بهذه الآية على أن التكبير يبدأ بغروب الشمس، إذ أن غروب الشمس به تكمل العدة. والعدة للشهر إما بظهور الهلال وإما بإكمال 30 يوما. ويستحب المبادرة بإخراج زكاة الفطر حتى لا يخرج وقتها، وهي فرض على المسلم أن يخرجها عن نفسه ومن تحت تصرفه. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، ويجوز أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة، لا حرج. أما من أخرجها من أول الشهر فهي صدقة من الصدقات، ومن أخرها إلى بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزى عنه. ويستحب في عيد الفطر أن يتصبح على تمرات، جاء في لفظ: ويأكلهن وترا، كما في حديث أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين في البخاري أقصد. فيستحب للمسلم أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة الفطر وبعد خروجه إلى الأضحى. ومن السنة أن يصلى العيد في المصلى. حديث أبي سعيد في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ويستحب أن يخالف بين الطريق في ذهابه وإيابه. حديث جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. واختلفوا في سبب هذه المخالفة، فقال بعضهم: يشهد له ما مر عليه، وقال بعضهم: يرى الفقراء، وقالوا غير ذلك. ولا تشرع صلاة قبل العيد ولا بعدها، لحديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. وأما ما جاء من حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المصلى صلى ركعتين، أخرجه أحمد، فهو من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو ضعيف. وصلاة العيد واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، فتصلى في المصلى إن وجدت، وتصلى جماعة إن وجدت، فإن لم يكن فليصليها ولو لوحده، يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. ووقتها المختار إذا ارتفعت الشمس وخرجت من وقت الكراهة، فإن تأخر إلى زوال الشمس صحت، وأما إذا لم يعلموا بها إلا بعد الزوال فليصلوا من الغد، كما في حديث عمومة أنس: شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. بالنسبة لغسل يوم العيد، من أحب أن يغتسل اغتسل، ومن أحب أن لا يغتسل ليس عليه شيء. قد ثبت الغسل عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عن علي بن أبي طالب، وعن ابن عمر، وعن السائب بن يزيد رضوان الله عليهم. زد على ذلك أن سعيد بن المسيب يقول: سنة الفطر 3: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال، وإسناده صحيح. فلعله يريد سنة الصحابة. ويستحب أن يلبس الإنسان الجديد من لباسه والنظيف، لأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو أخذت جبة عطارد تلبسها للعيد والجمعة والوفد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله في العيد. وبالنسبة لعيد الفطر، إذا انتهى الإمام من الصلاة انتهت أحكامه، ليس مثل الأضحى. الأضحى تتعلق به الأضاحي، تتعلق به الهدايا، تتعلق به رمي الجمار وغير ذلك. وأما كيفية الصلاة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام على القول الصحيح، ويكبر في الثانية 5 بعد تكبيرة الانتقال. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب والغاشية. حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أيضا فقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، كما في حديث أبي واقد الليثي عند مسلم. وليس بين التكبيرات ذكر كما ذهب بعضهم: الله أكبر ثم يقول اللهم صل على محمد أو لا إله إلا الله ونحو ذلك، ليس بينها ذكر على الصحيح. ويستحب شهود النساء لصلاة العيد استحبابا لا وجوبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض وذوات الخدور أن يشهدن العيد ودعوة المسلمين، إلا أنها تخرج غير متبرجة بزينة، وتعتزل الحيض المصلى يعني الصفوف، وتسمع الخطبة وما يتعلق بها. وخطبة العيد واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبينت ذلك في رسالة فتح الحميد المجيد في بيان الراجح في خطبة العيد، يقوم بها الإمام بعد الصلاة، وهذا هو الذي عليه جماهير الناس الآن، بل تكاد أن تكون إجماعا. ويصلي العيد بغير أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة ولا قوموا إلى صلاتكم ولا شيء من ذلك. لحديث جابر رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وبالنسبة لما اعتاده الناس من المصافحة بعد العيد لم يثبت تخصيصه بذلك اليوم، ويلزم هذه الأيام بما أن الوباء حاصل والأطباء والمتخصصون في هذا الباب يقولون بأن الوباء قد ينتقل باللمس ونحو ذلك، أن يترك الناس هذه المصافحة والمعانقة وما يؤدي بهم إلى الضرر، وما ضرنا إن تركناها أياما. وإذا رفع البلاء ودفع الوباء بعون الله وقدرته وقوته عدنا إلى ما نحن عليه. ومن باب طرح المسألة علميا، لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم كانوا يكثرون المصافحة كلما التقوا. جاء أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة، لكن هل كانوا يتصافحون دبر كل صلاة؟ هذا من البدع المحدثة. أو كانوا يتصافحون كلما التقوا؟ الله أعلم، لم نرى ما يدل على ذلك. لكن نحن الآن نقول بما أن الناس يقولون قد يقع الضرر، وهذا أمر لا يضيع به حق ولا واجب ولا فرض، غاية ما فيه أن تركنا شيئا جائزا، فقد يصل إلى الاستحباب إذا أردنا التأسي بما ثبت، أو أردنا إدخال السرور على المسلمين، وإلا فالأصل أنه من العادات الطيبة. ولا يشرع تخصيص المقابر في هذا اليوم بالزيارة ولا بصدقات ولا بنحو ذلك. ويجوز في هذا اليوم أن يلعب الصبيان وأن يتنزه ويعمل شيء من الألعاب المشروعة مع أهله مع أصحابه إن لم يكن هناك ضرر. فإن الحبشة جعلوا يلعبون داخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قوم عيد وهذا عيدنا، إلا أنه ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن آلات المزامير والعود واللهو والطرب، لأن كثير من الناس يخالفون شرع الله في هذا اليوم. فالفرحة تكون بمقدار ما شرع الله، لا تكون بالأغاني ولا بالدخول على غير المحارم ونحو ذلك، ولا بتبرج النساء، لأن كثير من المفاسد تقع في الأعياد. وإذا اجتمع عيد وجمعة يجوز أن تصلى الجمعة، ومن اكتفى بالظهر صحت صلاته وأجزأته في ذلك اليوم، إذ أن الجمعة لا تجب عليه وإنما هي جائزة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإن مجمعون. مجمع لأنه إمام المسلمين. ومن صلىها ظهرا جاز له أن يصليها في بيته، وجاز له أن يصليها في المسجد. هذه بعض الأحكام، وإلا قد ألفت فيه المطولات والمختصرات، ولي أنا فيه مطولا ومختصرا في أحكام صلاة العيد وما يتعلق بها. وبالنسبة لما عليه الناس الآن من منع الصلاة في المصليات والجوامع في أغلب أماكن العالم المسلم فضلا عن العالم الكافر، فننصح المسلمين أن يصلوا العيد في بيوتهم أو حيث تيسر لهم. أما من قال من أهل العلم بأنها لا تشرع فهذا قول غير صحيح. نعم لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم صلوا في بيوتهم، لأنهم كانوا يخرجون يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد جاء عن علي كما في الأوسط لابن المنذر وفي غيره أنه أمر مصليا أن يصلي بالناس في المسجد، فدل على أن من تعذر عليه الخروج يصلي في المسجد، ومثله من تعذر عليه الوصول إلى المسجد صلى في بيته، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا المسلم في استطاعته أن يصلي العيد في بيته، يصلي كما يصلي مع الإمام، 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، ويجهر بقراءة الفاتحة مع ما بعدها ثم يسلم، وصلاته إن شاء الله مقبولة صحيحة، ولا يلزمه خطبة عيد إلا إذا كانوا جمع، فلو خطب أحدهم لا يضر ذلك. لكن كثير من الدول تمنع الاجتماعات فيتعذر على الناس هذا الأمر، والله المستعان. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم. بالنسبة لنا ستكون الصلاة غدا في المسجد، والحمد لله احنا في خير، خير من غيرنا، فلينظر إلى من هو دونه فهو أجدر ألا يزدري نعمة الله عليه. اهتموا بارك الله بكم بنظافة مسجدكم وبنظافة أفنيتكم، ولكم أن تقوموا بما شئتم مما هو مشروع غير محرم ولا ممنوع. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.